هل تخيلت يوماً أنك تقف على حافة الإفلاس؟ ليس لأنك كسول، وليس لأن منتجك رديء، بل لأنك بذلت قصارى جهدك في بناء شيء مثالي لم يطلبه أحد؟ الحقيقة الصادمة التي تخيف رواد الأعمال تقول إن أغلب الشركات الناشئة لا تفشل لأنها لا تستطيع بناء المنتج، بل تفشل لأنها بنت المنتج الخطأ للجمهور الخطأ في الوقت الخطأ، بعد أن أحرقت ملايين الدولارات وسنوات من العمر دون طائل. هل أنت مستعد لأن تكون الضحية القادمة لخرافة خطة العمل التقليدية؟ أهلا بك يا صديقي في حلقة جديدة ودسمة من بودكاست خلاصة بيزنس. أنا محدثك، وهنا نحن نغوص في أعماق عالم المال والأعمال لنستفرج لك الدرر الكامنة. وعدي لك في هذه الدقائق هو أن أمنحك النظارة العلمية التي سترى بها مشروعك بوضوح، وأن أنقذك من شرك التخمين والرهان الأعمى. اليوم سنكشف لك أسرار عالم ريادة الأعمال الحديثة، الكتاب الذي غير طريقة تفكير وادي السيليكون والعالم بأسره، كتاب استراتيجية لين لتأسيس المشروعات، أو المعروف عالمياً باسم The Lean Startup، للمؤلف ورائد الأعمال إيريك ريس. جهز قهوتك وافتح عقلك، لأن ما ستسمعه الآن قد ينقذ مشروعك القادم من الهلاك. دعنا نبدأ من الجذور. قبل هذا الكتاب كانت المدرسة القديمة في الإدارة تقول لك إذا أردت أن تبدأ مشروعاً اجلس في غرفتك، اكتب خطة عمل من 50 صفحة، توقع أرباحك للسنوات 5 القادمة، ثم ابني المنتج سراً وأطلقه بحفل ضخم. هذا المنطق يا صديقي كان سبباً في مقابر جماعية للشركات الناشئة. يأتي إيريك ريس ليقول لنا توقفوا عن الهراء، الشركة الناشئة ليست نسخة مصغرة من شركة كبرى. الشركة الكبرى تعرف من هو عميلها وما هو منتجها، وهي تركز على التنفيذ. أما الشركة الناشئة فهي مؤسسة إنسانية تعمل في ظروف من الضبابية القصوى للبحث عن نموذج عمل مربح وقابل للتكرار. إذن الفكرة المركزية للكتاب هي ريادة الأعمال هي نوع من الإدارة، ولكنها إدارة من نوع خاص تعتمد على المنهج العلمي أو Scientific Method. نعم، تماماً كما في مختبر الكيمياء، أنت لا تبني منتجاً، أنت تختبر فرضية. والآن تخيل معي أنك عالم في مختبر ومشروعك هو التجربة. هل تنفق كل ميزانية المختبر على تجربة واحدة لما تختبر نتائجها الأولية؟ بالطبع لا. لننتقل إلى أول مفهوم عميق في الكتاب، وهو مفهوم التعلم المحقق. في عالم الشركات التقليدي نقيس النجاح بإنجاز المهام في وقتها. هل انتهينا من البرمجة؟ نعم، إذن نحن ناجحون. إيريك ريس يقول لك هذا خطأ. النجاح الحقيقي ليس في بناء الخاصية، بل في التعلم ما إذا كانت هذه الخاصية ستحقق قيمة للعميل أم لا. دعني أحكي لك قصة زابوس، ذلك المتجر الإلكتروني الشهير لبيع الأحذية. مؤسس زابوس كان يملك فرضية تقول الناس مستعدون لشراء الأحذية أونلاين. لو كان يتبع الأسلوب التقليدي لقام ببناء مستودعات ضخمة وتعاقد مع شركات شحن وأنفق الملايين على البرمجة قبل أن يبيع حذاء واحدا، ولكنه لم يفعل. ماذا فعل؟ ذهب إلى محلات الأحذية في منطقته وصور الأحذية وعرضها على موقع بسيط جدا. عندما يأتي طلب شراء كان يذهب للمحل، يشتري الحذاء بسعره العادي ويرسله للعميل. هو هنا لم يكن يربح مالا، بل كان يربح شيئا أغلى من المال، التعلم المحقق. لقد أثبت بالتجربة العملية أن الناس سيدفعون.
هذا يقودنا إلى المصطلح الأشهر في الكتاب، والذي ربما سمعته كثيراً، الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق MVP Minimum Viable Product. هناك سوء فهم كارثي لهذا المصطلح يا صديقي. البعض يظن أن MVP يعني تقديم منتج سيء أو ناقص أو مليء بالأخطاء. لا أبداً، MVP هو تلك النسخة من المنتج التي تسمح لك بجمع أكبر قدر من التعلم المحقق عن العملاء بأقل جهد ممكن. تخيل معي شركة دروب بوكس. قبل أن يبنوا التكنولوجيا المعقدة لمزابنة الملفات، قاموا بعمل شيء بسيط جدا، فيديو. نعم، مجرد فيديو توضيحي مدته 3 دقائق يشرح الفكرة، ونشروه على منتديات التقنية. النتيجة؟ ارتفعت قائمة الانتظار من 5000 إلى 75000 شخص في ليلة واحدة. هذا الفيديو كان هو الـ MVP. لم يكتبوا سطر كود واحداً بعد، لكنهم تأكدوا أن الفكرة مطلوبة. والآن سأطرح عليك سؤالاً، كم مرة أجلت إطلاق مشروعك لأنك تريد تعديلاً بسيطاً آخر ليصبح المنتج أجمل؟ هذا التأجيل بمنطق لين هو هدرون. لندخل الآن إلى المحرك الذي يدور حوله الكتاب كله، حلقة التغذية الراجعة، ابني، قس، تعلم، Build, Measure, Learn, Feedback Loop. هذه هي عجرة القيادة لمشروعك. أولاً، ابني، حول الفكرة إلى منتج MVP. ثانياً، قس، انظر كيف يتفاعل العملاء معه. وهنا يحذرنا إريك ريس من المقاييس الغرورية Vanity Metrics. ما هي المقاييس الغرورية؟ هي الأرقام التي تجعلك تشعر بالرضا عن نفسك، ولكنها لا تعني شيئاً للبزنس، مثل عدد الزوار، هيتس، أو عدد التنزيلات الإجمالي. ما الفائدة إذا زارك 1,000,000 شخص ولم يشتري منهم أحد؟ بدلاً من ذلك، عليك بالمحاسبة الابتكارية Accounting Innovation التي تركز على مقاييس حقيقية مثل معدل التحويل Conversion Rate ومعدل الاحتفاظ بالعميل Retention والقيمة الدائمة للعميل Lifetime Value. ثالثاً، تعلم بناءً على القياس، هل نكمل في هذا الطريق أم نغيره؟ وهنا نصل إلى أهم قرار في حياة رائد الأعمال، المحاورة أم المثابرة؟ المحاورة Pivot هي كلمة مقتبسة من كرة السلة، تعني أن تثبت قدماً على الأرض ما تعلمته وتغير اتجاه القدم الأخرى الاستراتيجية. كثير من الشركات العملاقة اليوم بدأت بشيء مختلف تماماً. يوتيوب بدأ كموقع للمواعدة بالفيديو، فليكر بدأ كلعبة أونلاين. عندما وجدوا أن الناس يستخدمون خاصية جانبية بكثرة، قاموا بعمل Pivot وركزوا عليها. البيفت أنواع، قد يكون تكبيراً زوم إن حيث تصبح ميزة صغيرة هي كل المنتج، أو تصغيراً زوم أوت حيث يصبح المنتج جزءاً من منظومة أكبر، أو تغيير شريحة العملاء. القرار بالمثابرة عندما تكون الأرقام سيئة ليس شجاعة، بل هو انتحار بطيء، والقرار بعمل بيفت بدون دليل هو تهور.
والآن تخيل معي أنك قدت سيارتك الشركة ووضعتها على الطريق الصحيح، كيف تضغط على دواسة الوقود؟ هنا يتحدث الكتاب عن محركات النمو Engines of Growth، ويقسمها إلى 3 أنواع، وعليك أن تعرف أي محرك يناسب مشروعك. المحرك اللزج The Sticky Engine يعتمد على الحفاظ على العملاء الحاليين. إذا كان معدل اكتساب العملاء الجدد أعلى من معدل فقدانهم Churn Rate فأنت تنمو. هذا مهم جداً للتطبيقات والاشتراكات. المحرك الفيروسي The Viral Engine، النمو هنا يحدث عندما يقوم العملاء بجلب عملاء آخرين مثل واتساب أو فيسبوك. كل عميل يجلب أكثر من عميل واحد. المحرك المدفوع The Paid Engine، هنا تدفع مالاً للإعلانات لجلب العميل. شرط النجاح هنا أن تكون تكلفة جلب العميل CAC أقل من الربح الذي تجنيه منه LTV. إذا كنت تدفع $10 لتكسب $5 فأنت تحفر قبرك. في الجزء الأخير من الكتاب يتحدث إريك عن كيفية التكيف والتنظيم، ويشرح أداة عبقرية تسمى اللماذات الخمسة The 5 Whys. عندما تحدث مشكلة مثلاً الموقع توقف، لا تلوم الموظف، اسأل لماذا؟ لأن السيرفر تعطل. لماذا؟ لأننا وضعنا حملاً زائداً. لماذا؟ لأن المبرمج لم يعرف حدود الحمل. لماذا؟ لأنه لا يوجد تدريب أو توثيق. لماذا؟ لأن مدير التقنية مشغول بالمبيعات. أرأيت؟ المشكلة لم تكن في السيرفر، المشكلة كانت في إدارة الفريق. هذه الأداة تساعدك على حل جذور المشاكل وليس أعراضها. وقبل أن نختم، دعني أقف معك وقفة نقد وتحليل لهذا الكتاب، خاصة في سياقنا العربي والإسلامي. الكتاب ثوري بلا شك، ولكن له وجه آخر يجب الحذر منه. أولاً، فكرة فيل فاست أو افشل بسرعة. في ثقافة وادي السيليكون، الفشل وسام على الصدر، لكن في مجتمعاتنا العربية الفشل قد يكون وصمة عار تطاردك لسنوات، وقد تعني ديوناً وقضايا. لذلك عند تطبيق لين يجب أن نفرق بين فشل التجربة الصغيرة وهو مطلوب للتعلم، وبين الإفلاس الكامل بسبب التهور. لا تجعل الفشل السريع مبرراً لعدم التخطيط المالي المحكم وحفظ حقوق الناس. ثانياً، مفهوم الـ MVP. البعض يستخدمه لبيع الوهم للعملاء أو المستثمرين أو بيع منتجات معيبة لا تليق. في ديننا، من غشنا فليس منا. اختبار السوق شيء، والادعاء شيء آخر. يمكنك أن تكون شفافاً مع عميلك وتقول له: هذه نسخة تجريبية نحاول بها فهم احتياجك، بدلاً من أن تعده بالقمر وتعطيه حجراً. ثالثاً، الكتاب يركز بشدة على النمو كهدف أسمى، لكن هل النمو السريع دائماً هو الخيار الصحيح؟ أحياناً يكون بناء عمل مستدام، صغير، ذي قيمة، ويحافظ على صحة المؤسس النفسية والاجتماعية أفضل بكثير من الركض وراء يونيكورن وهمي قد يأكل حياتك. التوازن مطلوب. خلاصة الحلقة في جملة واحدة: لا تبني ما تعتقد أن الناس تريده، بل جرب وقس وتعلم لتبني ما يحتاجونه حقاً بأقل خسائر ممكنة. يا صديقي، رحلة الريادة شاقة ولكنها ممتعة إذا ملكت الخريطة الصحيحة. إذا أعجبتك هذه الرحلة الفكرية، لا تنسى الضغط على زر الاشتراك في بودكاست خلاصة بيزنس لتصلك خلاصات الكتب العالمية وأنت في مكانك. شارك الحلقة مع شريكك في المشروع، فربما تكون هذه الدقائق هي السبب في إنقاذ مشروعكم القادم. دمتم في أمان الله، وإلى لقاء قريب مع خلاصة جديدة.